الثانية عشرة ونصف إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: السلطات الإسرائيلية تعتقل خلال شهر نيسان أفريل الماضي 1228 مواطنا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بينهم 165 طفلا و11 امرأة، وهي أعلى نسبة في حالات الاعتقال منذ مطلع هذا العام. رئيسة الحكومة التونسية تشارك في أشغال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بعنوان العمل معا من أجل استعادة الثقة، وبمشاركة حوالي 2500 من قادة الدول وكبار المسؤولين والخبراء في الشأن الاقتصادي. المغرب ينظم في فرنسا قنصلية متنقلة لفائدة أفراد الجالية بسانتيتين. وزير الصحة الجزائري يبحث مع نظيره التركي بجنيف سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. الرئيس الإيراني يعد قبل توجهه إلى سلطنة عمان اليوم بالثأر للضابط في الحرس الثوري الإيراني الذي قتل بالرصاص أمس في طهران. الرئيس الجزائري يعزي عائلة الفنانة الشافية بودراع التي توفيت، معتبرا إياها مثالا ومدرسة لأجيال من الفنانين. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تفيد بأن الصراعات والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان في العالم دفعوا أكثر من 100 مليون شخص إلى الفرار والنزوح إلى مناطق أخرى. وفي صفحة رياضية: خيبة أمل كبيرة للبطلة التونسية أنس جابر بعد خروجها المفاجئ من بطولة رولون جاروس لكرة المضرب. صباح الخير وأهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر نيسان أفريل الماضي 1228 فلسطينيا من الأراضي المحتلة، بينهم 165 طفلا و11 امرأة، وهي أعلى نسبة في حالات الاعتقال منذ مطلع العام الجاري. وشكلت حالات الاعتقال في القدس التحول الأساس في هذه النسبة حسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. رافق عمليات الاعتقال بحسب تقرير شهري الصادر عن مؤسسات الأسرة وحقوق الإنسان اليوم، رافق انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين وعائلة، وكذلك بعد نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، عدا عن تسجيل إصابات متفاوتة منها بليغة بين صفوف المعتقلين برصاص جيش الاحتلال. أكدت المؤسسات أن الاحتلال استخدم إطلاق النار على المعتقلين، إضافة إلى سياسة العقاب الجماعي التي طالت غالبية عائلاتهم من خلال عمليات التخريب والتدمير للمنازل وعمليات الإرهاب والتهديد بالاعتقال واستخدام الكلاب البوليسية وغيرها من الأساليب. وجاء في التقرير أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو 4700 أسير، وذلك حتى نهاية شهر نيسان أفريل الماضي، من بينهم 32 أسيرة و170 قاصرا وما يزيد عن 600 معتقل إداري. وكانت أعلى نسبة اعتقالات خلال نيسان أفريل في القدس المحتلة بحسب وكالة وفا، وبلغت 793 حالة من بينها 139 طفلا وقاصرا، فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة خلال الشهر 154 أمرا، بينها 68 أمر جديد و86 أمر تمديد. ورصد التقرير أبرز السياسات والقضايا التي شهدتها قضية الأسرى والمعتقلين خلال شهر نيسان والمتغيرات التي تنفذها سلطات الاحتلال، سواء على صعيد عمليات الاعتقال وما يرافقها أو فيما يتعلق بواقع وظروف الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال، مستندا على حصيلة الرصد والتوثيق والمتابعة القانونية والميدانية التي تقوم بها مؤسسات الأسرى. إلى سويسرا الآن، حيث تشارك رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان في أعمال منتدى دافوس الاقتصادي، والذي يمتد حتى 26 من الحالي. من المنتظر أن تجري رئيسة الحكومة التونسية عدة لقاءات مع شخصيات دولية من رؤساء دول وحكومات ورؤساء مؤسسات وهياكل مالية عالمية ومجموعات اقتصادية دولية. يتوقع أن يحضر هذا المنتدى، والذي ينعقد تحت الشعار العمل معا من أجل استعادة الثقة، حوالي 2500 من قادة الدول وكبار المسؤولين والخبراء في الشأن الاقتصادي لبحث التحديات الراهنة التي يشهدها العالم واستشراف الحلول المستقبلية. ستكون دافوس المكان الذي سيناقش فيه قادة العالم قضايا أوسع نطاقا، خاصة التداعيات الناجمة عن الأزمات خلال الوقت الحالي والسياسات الحكومية واستراتيجيات الأعمال، خاصة مع التطورات الجيوسياسية والاقتصادية المهمة بعد جائحة كورونا. يرافق رئيسة الحكومة في هذه الزيارة كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي. وفي صلب اجتماع دافوس بعد 3 أشهر على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، تقع الحرب والمخاطر التي تطرحها على نقاش الاقتصاد العالمي، سيكون في صلب هذا الاجتماع. وصلت القنصلية العامة للمغرب في مدينة ليون تنقلها في مختلف مقاطعات جهة أوفرني رون ألب من أجل توفير خدمات قنصلية للمغاربة المقيمين في هذه المنطقة. وذكر بلاغ لتمثيلية الدبلوماسية أنه جرى في هذا الإطار وعشية إطلاق عملية مرحبا 2022 تنظيم قنصلية متنقلة بسانتيتين، لا سيما من أجل تسليم وثائق إدارية وقنصلية مختلفة لأصحابها. كما شكلت هذه القنصلية مناسبة للقنصل العام زهير جبرائيلي من أجل التواصل مع عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بمقاطعة الألوار حول سبل تيسير وإطفاء أكبر قدر من السلاسة على الخدمات المقدمة للمغاربة المقيمين بهذه المنطقة. بحث وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد مع نظيره التركي فخر الدين كوجا، بحث في جنيف سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وتركيا حسب ما أورده بيان للوزارة. وأوضح أن الطرفين أعربا خلال هذا اللقاء الذي جاء على هامش أشغال الدورة 75 للجمعية العامة للمنظمة العالمية للصحة المنعقدة بجنيف عن الإرادة القوية للبلدين الشقيقين لتوسيع العلاقات الثنائية الجزائرية التركية فيما يخص قطاع الصحة من خلال إنشاء فريق عمل مشترك في القريب العاجل. وبالمناسبة أكد الجانبان على ثبات العلاقات الثنائية الجزائرية التركية والعمل على تعزيزها من خلال تضافر الجهود وتبادل الخبرات من أجل رفع التعاون الثنائي وترقية الشراكة، لا سيما في قطاع الصحة بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين بحسب بيان وزارة الصحة الجزائرية. وخلال هذا اللقاء الذي جاء بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تركيا، أشاد الطرفان بمستوى العلاقات الطيبة والمتميزة والمثمرة التي تجمع البلدين الشقيقين. على صعيد آخر، بعث رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون برسالة تعزية إلى عائلة الفنانة شافية بودراع والتي توفيت أمس وهي في 92 من عمرها، معتبرا إياها مثالا ومدرسة لأجيال من الفنانين ومبعثا للاحترام من جمهور المتذوقين على مر سنوات طوال. وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى العاصمة العمانية مسقط في أول زيارة من نوعها إلى السلطنة والثانية خليجيا بعد زيارته قطر منذ توليه منصبه قبل 9 أشهر. كل التفاصيل مع مازن حمود.
أفادت وكالة الأنباء العمانية بأن الرئيس الإيراني وصل مسقط في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا، حيث كان في استقباله صباح الاثنين السلطان هيثم بن طارق وسط مراسم رسمية. وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في تصريحات للصحفيين قبل مغادرته طهران إن زيارة سلطنة عمان تأتي في إطار تطوير العلاقات الجيدة مع دول الجوار وتحظى ببالغ الأهمية لنا، موضحا أن العلاقات التجارية بين إيران وسلطنة عمان ستتحسن بالتأكيد في مختلف المجالات بما فيها النقل والطاقة والسياحة، خاصة السياحة الصحية، وسيتم توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين وستتم متابعتها لتنفيذها. وذكر أن التعاون الإقليمي وإجراء الحوار من شأنهما أن يضمنا الأمن لمنطقتنا. ومن المتوقع خلال زيارة الرئيس الإيراني لعمان أن يوقع البلدان مذكرات تفاهم في الجانب الاقتصادي والتجاري بالإضافة إلى البنى الأساسية والتشريعات. وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية فإن وزير النفط جواد جواد أوجي وافق على إحياء مشروع مد خط أنابيب لضخ الغاز الإيراني إلى سلطنة عمان بعد توقف دام نحو 20 عاما. وتتطلع سلطنة عمان إلى الاستفادة من الاحتياطات الكبيرة للغاز الطبيعي في إيران، أملا في تغذية صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومصانع تصدير الغاز الطبيعي المسال. وقال وزير النفط الإيراني إن بلاده اتفقت مع سلطنة عمان على تشكيل لجنة للتطوير المشترك لحقل هنجام النفطي الذي يمتد على الحدود البحرية للبلدين. وفي العام 2005 وقعت عمان وإيران مذكرة تفاهم لتطوير حقل هنجام النفطي بشكل مشترك، لكن الاتفاق لم ينفذ وقررت طهران تطوير الحقل بشكل مستقل في العام 2012.
طلب الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي السنغالي ماكي سال طلب من المستشار الالماني مساعدة برلين في مواجهة اثار الحرب في اوكرانيا على القارة الافريقية، مشيرا الى انه سيزور كييف وموسكو قريبا. وهذه اول زيارة يجريها شولتس لافريقيا بعد 6 أشهر على توليه منصبه. واكد المستشار الالماني للرئيس السنغالي ان الغربيين ليسوا غير مبالين تجاه ارتفاع اسعار المواد الغذائية والوقود وخطر المجاعة، واعدا ببذل كل ما في وسعه للمساعدة. وقال سأل أن النزاع يؤثر علينا لكنه يحدث في قارة أخرى، وأضاف بالنسبة إلى أفريقيا نريد السلام، وأردف نحن نعمل من أجل أن يكون هناك وقف للتصعيد داعيا إلى وقف إطلاق النار والحوار وإلى سلام عادل لأوكرانيا ولروسيا أيضا كما قال. والسنغال هي أحدى 58 دولة امتنعت عن التصويت في 7 من شهر نيسان أفريل الماضي في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار تعليق عضوية روسية في مجلس حقوق الإنسان بسبب غزو أوكرانيا. وانقسمت أصوات القارة السمراء خلال التصويت يومها بين 9 دول صوتت مع القرار و9 صوتت ضده و24 امتنعت عن التصويت. والسنغال التي تتمتع بعلاقات قوية مع الغرب فاجأت المجتمع الدولي في 2 آذار مارس الماضي حين امتنعت عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار يطالب روسيا بالتوقف فورا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا. وتضر الحرب في أوكرانيا بالاقتصادات الإفريقية بشدة، ويعبر المجتمع الدولي عن قلقه من خطر حصول مجاعة. تعتمد السنغال على غرار بلدان إفريقية أخرى بشكل كبير على واردات القمح من أوكرانيا ومن روسيا. أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن الصراعات والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان في العالم دفعوا أكثر من 100 مليون شخص إلى الفرار والنزوح إلى مناطق أخرى. وأوضحت المفوضية بأن الحرب في أوكرانيا ونزاعات أخرى ساهمت في بلوغ هذا الرقم القياسي من الفارين من الموت، ودعت إلى أن يدفع هذا الرقم المثير للقلق العالم إلى إنهاء الحروب والنزاعات. كل التفاصيل مع مازن حمود.
حذرت الأمم المتحدة يوم الاثنين من أن الحرب الروسية في أوكرانيا تسببت في زيادة عدد النازحين قصرا حول العالم إلى أكثر من 100 مليون شخص، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أشارت إلى أن أعداد النازحين قصرا ارتفعت إلى 90 مليونا بحلول نهاية 2021، مدفوعة بالعنف في أثيوبيا وبوركينا فاسو وميانمار ونيجيريا وأفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية. مفوضية الأمم المتحدة قالت إن عدد الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من الصراعات والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان والاضطهاد قد تجاوز الآن الرقم المذهل البالغ 100 مليون للمرة الأولى على الإطلاق، مدفوعا بالحرب في أوكرانيا وغيرها من النزاعات المميتة. واعتبرت المفوضية في بيان أن هذا الرقم المثير للقلق يجب أن يهز العالم ويدفعه باتجاه إنهاء النزاعات التي تجبر أعدادا قياسية من الأشخاص على الفرار من ديارهم. وبالنسبة للحرب الروسية على أوكرانيا، لم تشهد أوروبا مثل هذا التدفق السريع للاجئين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فقد غادر ما يقرب من 6.5 مليون أوكراني البلاد، معظمهم نساء وأطفال، بينما بقي الرجال الذين بلغوا سن القتال في أوكرانيا. في أوكرانيا نفسها يقدر عدد النازحين داخليا بحوالي 8 ملايين نسمة. وقال مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إن 100 مليون هو رقم رقم صارخ ومثير للقلق ويبعث على التفكير إنه رقم ما كان يجب إطلاقا الوصول إليه، محذرا من أن هذا الرقم ينبغي أن يكون بمثابة دعوة للاستيقاظ لحل النزاعات المدمرة ومنعها وإنهاء الاضطهاد ومعالجة الأسباب الكامنة التي تجبر الأبرياء على الفرار من ديارهم. ويشمل رقم 100 مليون اللاجئين وطالبي اللجوء وأكثر من 50 مليون نازح داخل بلدانهم.
وبدأ الجنود الروس بإزالة الألغام والحطام من أراضي مصنع أزوفستال للصلب في ماريوبول بعد صدور أوامر لمئات من القوات الأوكرانية التي تحصنت لأسابيع في المصنع مترامي الأطراف بالانسحاب. وكان المفوض الروسي فلاديمير ميدنسكي قد صرح أمس بأن بلاده مستعدة لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا، مؤكدا أن الأخيرة هي التي قامت بتعليقها كما قال. مرة جديدة تغطي كتل ترابية اليوم سماء العاصمة العراقية بغداد ومناطق أخرى في البلاد وصولا إلى إربيل عاصمة إقليم كردستان، ما دفع السلطات إلى تعطيل الدوام الرسمي في الإدارات وإغلاق المطارات. وقبل صفحة رياضية، فازت رواية خبز على طاولة الخال ميلاد للكاتب الليبي محمد النعاس بالجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها 15. واختارت لجنة التحكيم الرواية من بين قائمة ضمت روايات ماكات القاهرة للمصري طارق إمام ويوميات روز للإماراتية ريم الكمالي والخط الأبيض من الليل للكويتي خالد النصر الله وأسير البرتغاليين للمغربي محسن الوكيلي ودلشاد للعمانية بشري خليفان، وتبلغ قيمة الجائزة 50,000 دولار إضافة إلى ترجمة الرواية للغة الإنجليزية، وذلك بخلاف 10,000 دولار كانت قد حصلت عليها كل رواية وصلت للقائمة القصيرة. وأخيرا في الرياضة، نشرت نجمة التنس التونسية والعربية أنس جابر مساء أمس تدوينة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عبرت فيها عن حزنها الشديد لمغادرتها بطولة رولان غاروس مبكرا بعد هزيمتها أمام البولندية لينيتي. وجاء في تدوينة أنس جابر: بالتأكيد أشعر بخيبة أمل، لكننا سنتحلى بالصبر، سنكون أقوياء وسنؤمن بأن أشياء عظيمة ستحدث. أشكركم جميعا لدعمكم، وحان وقت الراحة والانطلاق من جديد عن قريب، وإلى اللقاء. وكانت أنس جابر هي المرشحة للفوز بهذه البطولة. على كل حال، نعود ونتحدث عن النجمة التونسية أنس جابر في نشاط رياضي عند 6:30 من مساء اليوم. شكرا لإصغائكم ولريمون جوان على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.